عن البلاء قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا ترى الصلاة كبيرة. قال ابو راشد عفو رجعت للشيطان. الله اكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سلام.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال. هذا الأثر أورده المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بيان فضل الإسلام، وكما تلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى تسلسل معنا في ذكر الأدلة بدءا بآيات القرآن ثم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والآن انتقل إلى ذكر الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال: عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الأثر بطوله رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، واللالكائي وجماعة من أئمة السنة، ومن الأحاديث والآثار الواردة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وقوله رضي الله تعالى عن عليكم بمعنى إلزموا، أمر وحث وترغيب وتحضيض، إلزموا. ما الذي ينبغي أن نلتزم به؟ قال: عليكم بالسبيل والسنة. والسبيل هنا سبيل الإسلام، والسنة هو ما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام، وحقيقة الإسلام مبنية على هذا. الإسلام حقيقته مبني عن الأخذ ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا صح لدين العبد إلا بالإسلام والسنة. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وتأمل في قول أبي بن كعب رضي الله تعالى عن عليك بالسبيل والسنة، فأفرد السبيل وأفرد السنة، فما هنالك طريق موصل إلى الله جل وعلا إلا سبيل واحد، وما هناك هدي أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام إلا هديا واحدا. لهذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين ربنا جل وعلا في كتابه على أن المسلم ينبغي أن يتخذ هذا الصراط، هو صراط واحد، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم هو صراط واحد، وأن الخروج عن الصراط الوحيد الموحد الذي وضع لنا هو سيؤدي بضرورة الحال إلى أن تذهب إلى سبل، والإسلام ليس فيه سبل، الإسلام فيه سبيل واحد، صراط واحد، منهج واحد. فقال سبحانه فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه السبل إخواني في الله هل أمرها مرضي؟ لا، بل أمرها خطير، بدليل ما جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط في الأرض خطا طويلا وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال هذا صراط الله، قال وهذه سبل ما من سبيل إلا وعليها شيطان، إلا وعليها شيطان. إذن هل هذا مستساغ لأي أحد منا أن يسلك غير سبيل الإسلام؟ لا، وجب أن تأخذ بالسبيل والصراط الذي أتى به الرب سبحانه وتعالى. وهكذا في السنة، السنة واحدة. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هل قال تمسكوا بهم؟ جمع السنن سنته مع سنة الخلفاء؟ لا، جعل هذا كله واحد، تمسكوا بها، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين المهديين ما جاءوا به من طريقة إنما هي السنة، فجعلها نبينا سنة واحدة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا علم هذا علمنا إخواني في الله أن السبيل إلى الله واحد، والسنة التي أتى بها نبينا واحد. قال أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة، وبهذا نفهم إخواني في الله خطأ من أخذ يسوق لنفسه أو يسوق لغيره من أن هذا الدين عبارة عن سبل، عبارة عن طرق، عبارة عن مناهج، الكل يسير إلى الله، إن شئت من هذا الطريق وإن شئت من ذاك الباب وإن شئت من ذاك الدرب، إذا أردت كن أشعرية أو كن ماتريدية أو كن خارجية أو كن كيف كن، هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان، هذا ما توصل إلى الله بل هذه توصل إلى الشيطان في نص الحديث. ففهم هذا يا عبد الله ورحمة الله على ابن القيم حيث قال قال فليواحد، كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فليواحد وهو الله جل في علاه، كن واحدا في إرادتك في خشيتك في تعبدك في إقبالك لواحد، فليواحد كن واحدا في واحد، وهو الطريق الذي جاء به رب جل وعلا وجاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإياك يا عبد الله والسبل والتفرق. ثم ذكر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أثر من تمسك بالذي دعا إليه، من تمسك بالسبيل والسنة ما أثره؟ انظر إلى أثره. قال رحمه الله تعالى عليك بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، إلى أن قال وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وهذا الأثر إخواني في خلاصة اشتمل على بعض الفوائد، أولاها أن نتعرف على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن منهجهم كان من منهج رسول الله في محاربة البدع، الحث على التمسك بالسنة وترك البدع بشتى صورها أشكالها صنوفها أطيافها. وهذا المنهج ما كان عليه أحد الصحابة فحسب، بل كل الصحابة كانوا على هذا الفهم، على الحرص على التمسك بالسنة وذم البدع. ومن الخطأ ما نرى من بعض المبتدعة ممن يحاول أن يتلمس لبدعته أن صحابياً بدع تدع بدعة أو ذاك أحدث محدثة. كلا والله، حاشا، ما كان أحد من أصحاب رسول الله على بدعة، حاشا، بل كانوا من أبعد الناس عن البدع. ويكفيك في ذلك ما جاء في قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما ناقش الخوارج، عندما قال: من أين جئت؟ قال: جئتكم من أصحاب رسول الله. ثم قال: وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم. الخوارج بلغت إعدادهم 6000 خارجي. متى ظهروا؟ ظهروا في أواخر عهد الصحابة، بل في منتصف خلافة علي، في أوج قمة الصحابة، وكانوا 6000 خارجي. أما تدري يا عبد الله ولا أحد، ولا أحد من الصحابة انغمس، حماهم الله بما كان من تمسك بالسنة. فقال ابن عباس: وليس فيكم منهم أحد. فلا يأتي أحد بعد هذا ويلبس على من يلبس من العوام ويدعي أن بعض الصحابة وقع في بدع، لا، ما كانوا مبتدعة. ولهذا ذكر البغوي وغيره من جماعات الأهل الإسلام الإجماع ما كان من السلف الصالح على رأس الصحابة أنهم كانوا يحذرون من البدع ومن أهل البدع. الفائدة الثانية كذلك فيه بيان لفضيلة مقام الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، وأنها من المقامات العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم ومسلمة، أن يكون عنده الخوف والخشية، ليست فقط دعوة يدعيها، بل آثار تظهر في عينه من بكائه من خشية الله، بل تظهر حتى في جسده أنه يقشعر رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذه من الصفات، بل من أعظم ما وصف به ربنا عباده المتقين، وهم من خشيته مشفقون، عندهم خشية وعندهم شفق من عذاب الله ومن غضب الله سبحانه وتعالى لما اتكلوا على أعمالهم. وبهذا نعلم خطأ من يتعبد الله بالرجاء معتمدا متكلا على سعة رحمة الله ويغض الطرف عن هذا المقام العظيم. ولهذا ذكر أبي في هذا الأثر أنه ما من عبد ذكر الرحمن ففاضت عيناه فتمسه النار، وقد جاءت أدلة تدل على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهم النار، منها عين بكت من خشية الله. بيان لعظم مقام الخوف والخشية من الله. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة: في السبعة الذي ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كل ذلك خوف وخشية. وانظر لعظم الجزاء من كان من الخائفين ومن المتقين لله جل وعلا، أن الله يغفر عنهم الذنوب والزلات، ويغفر عنهم ما وقعوا فيه من كبائر وزلات. وكذلك في هذا الحديث إخواني في هذا الأثر فيه التمسك، فضل التمسك بالإسلام الصحيح، وفيه التفضل كذلك التمسك بالسنة، وهذا المراد أصلا من الأثر. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر لعدة أمور، ومنها هذا الذي نحن بصدده، فيه بيان لفضيلة الإسلام، وأن العبد كلما تمسك بالإسلام حق التمسك فإن أجره وفضله بل وأثر أعماله تتفاضل وتتضاعف. وهذه فائدة يذكرها العلماء في مسألة مضاعفة الأجور. العبد والمسلم قد يعمل العمل يعمله آخر، لكن هل كل عمل أجره كأجر ذاك العمل؟ الجواب لا، وإن كان نفس العمل فهناك أسباب تؤدي إلى مضاعفة الأجور، منها ما يتعلق بشرف الزمان، قد تعمل عمل في شوال وهذا هو نفس العمل تعمله في رمضان، هل هما سواء؟ لا، في رمضان لشرف الزمان الأجر فيه يضاعف، أو يكون لشرف المكان، قد تعمل أنت في بلدك عملا صالحا لكن عندما تذهب إلى حرم الله وتعمل نفس العمل هل أجرهما واحد؟ لا، لماذا؟ لشرف المكان. وأحيانا يضاعف الله العمل لشرف العامل، لشرف العامل لتقواه لقربه إلى ربه مولاه، فإن الله يضاعف من أجره ومن عمله، قد يكون صاحبه بنفس قريب بنفس الصف الذي معه يفعل نفس العمل ما يضاعفه الله، لأن الأول كان له من الشرف عند الله ما ليس لغيره، مثال ما مر معنا. لفضل الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم ضاعف الله من أجورها، يؤتكم كفلين من رحمته، هذا خاص بالأمة المحمدية. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أشرف الناس ومن أشرف أهل الإسلام لقربهم من زمن الوحي والالتصاقهم ونصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كان عمل أحدهم مضاعف عمن جاء من بعدهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لا شيء. فأجر الصحابة لو أن أحدهم أنفق مد أو نصف المد، فإن هذا يعادل أن يقوم أحدنا بأن يتصدق بملء أحد ذهبا، وذلك لعظم أجرهم عند الله ولشرفهم. وهكذا شرف أهل السنة، فإن الرجل كلما تمسك بالسنة كان له من الأجر أعظم من غيره. ولهذا يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى، قال: إن أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، يعني قعدت ضعفوا عن العمل. قال: إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وإن أهل البدع وإن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. لسوء العقيدة الذي في قلب صاحب المبتدع فإن أثر عمله يضعف لا يظهر. وهكذا المسلم إخواني في الله، من تمسك بالإسلام حق التمسك فإن الله جل وعلا يجعل له لكل عمل صالح مضاعفة خاصة به تليق بإسلامه الذي تمسك به. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه، وتأمل لهذا اللفظ، ليس إذا أسلم بل إذا أحسن، إذا أحسن أحدكم إسلامه فبكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، رواه البخاري ومسلم. هذا لمن؟ لهذا القيد: إذا أحسن أحدكم إسلامه، في حسن. ذهب جماعة من العلماء كالخطابي وغيره إلى أن حسن الإسلام بترك النفاق، ما لا يكون فيه مظهر من مظاهر النفاق، بل يكون خالصاً قاصداً قلباً وقالباً للعبادة لربه سبحانه وتعالى، هذا يضاعف له الأجر. فالناس يتفاوتون في هذا. ويجد هذا المعنى أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. تأمل لهذا القيد، الناس في الإسلام ليسوا سواسية، هناك من هو في الإسلام لكنه مفرط، لكنه مهمل، لكنه مضيع، وهناك من هو في إسلامه تمسك صحيح، اتباع، التزام. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي عملها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة، أي زد حسنة اضربها بعشر أمثالها، اضربها إلى 700 ضعف، اضربها إلى ما لا نهاية. شيء مذهل، فضل عظيم. هذا لمن أعده الله؟ هل لكل مسلم؟ لا. بهذا القيد: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. وهذا المراد إخواني في الله الذي نستفيد من أثر أبي: من كان على السبيل والسنة فعمل من الصالحات فإن الله جل وعلا يعطيه أجرا عظيما، لكن بشرط التقيد. والفائدة الأخيرة التي نستفيدها من هذا الأثر ما ذكره ابن أبي بن كعب في آخره، قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف السبيل والسنة، أي أن الاقتصاد في العمل خير من الاجتهاد في البدعة. فليس العبرة في شرع الله يا عبد الله بكثرة الأعمال، ليس العبرة بالكم، ولكن العبرة بالكيف والنوع. اعمل العمل القليل لكن وفق السنة فإن لك الأجر الكثير مقابل العمل الكثير على البدعة. يؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة الثلاثة عندما تذاكروا عبادة رسول الله، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأن أما أنا فأقوم ولا أرقد، والثالث قال وأما أنا فأعتزل النساء. قال عليه الصلاة والسلام معلقا على خبر الثلاثة: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وتزوج النساء. ثم عقب فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس العبرة بالكم، أنك تأتي بأعمال كثيرة لكن على خلاف السنة فهذا يا عبد الله أثرها ضعيف جدا، بل لا أثر لها على الصحيح، وإنما الأثر يعظم بالاتباع والإتيان بما جاء به الإسلام. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بأثر أبي بن كعب مما احتوى واستمل على مسائل عديدة متعلقة في فضل الإسلام، وأن العبد كلما زاد تمسكه بالإسلام الصحيح فإن الله جل وعلا يعظم له الأجر والمثوبة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.